أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الناس، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم على الخير دائما، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين، إنه على كل شيء قدير. لقاء بعد طول غياب كان سببه الانقطاع والتفرغ لمجلس الشعب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا فيما مضى وأن يجبرنا فيما يستقبل، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. وفي بداية هذه الحلقة استهلها بالكلام حول عجلة الناس وحول الطلب السريع الموجه إلى مجلس الشعب الجديد، هذا المجلس الذي وجدت فيه وجوه غير الوجوه، ووجدت فيه أفكار غير الأفكار، مجلس انتخب بحق بإرادة شعبية جارفة. قالت نعم لمن ظنت، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا عند ظنهم، أنهم قد يخرجوا البلدة مما هي فيه أو من بعض مما هي فيه. لكن العجلة دائما طبع من طباع بني آدم. المجلس كان أول اجتماعاته في مدة لا تزيد عن 10 أيام، فلا زال المجلس يعد نفسه ويؤسس لجانه ويحاول النظر في القضايا المهمة. وكانت أول قضية تهم هذا الشعب الكريم وتهم العالم كله قضية الشهداء الذين اعتدي عليهم في ثورة 25 يناير، وقد احتلت هذه القضية عدد كبير من الجلسات، تقرب من 9 جلسات أو 7 جلسات تقريبا، أدلى فيها غالب الأعضاء بآرائهم، وإن كان البعض لم يتكلم، وهذا لا شيء فيه ولا عيب فيه، لأن بعض الناس أيضا يستعجل بعض الأعضاء في أن يتكلم. تكلم هذا له ضوابط في مجلس الشعب وله صورة معينة لابد أن تتم، يعني أولا يتكلم رؤساء الهيئات البرلمانية ثم كل واحد في دوره، وقد يأتي الدور على البعض ولا يأتي على البعض الآخر، وليس المهم الكلام، المهم التوصيات التي يخرج بها المجلس في النهاية. وقد خرج المجلس بفضل الله سبحانه وتعالى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مسألة المحاكمات الجارية الآن للمجرمين الذين اعتدوا على شعب مصر في 25 يناير، وكذلك في بحث حقوق ورثة أو أهالي الشهداء وحقوق المصابين، وستصدر بها قوانين جديدة إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن تلاحقت الأحداث، ولا شك أن بعض الأحداث تحدث الآن، يعني بعض الناس الآن يرفع صوته يريد أن يتكلم، الإعلام ينقل هذه الصور كاملة من الواقع، وهذا مما يزيد من إثارة الناس. أحداث بورسعيد بالأمس القريب، وأحداث اليوم، وأحداث الليلة الماضية في شارع الفلكي وغيره من الأماكن المتعددة، غلب على ظن أهل المجلس جميعا إلا عدد قليل منهم أن مثل هذه الأحداث هي جزء من المسلسل المرتب لإجهاض الثورة، الثورة التي أفرزت هذا المجلس العظيم، مجلس الشعب الذي هو مجلس الثورة. هذا المجلس اختير من طوائف الشعب جميعا في محافظات الجمهورية جميعا، لكل من له حق الانتخاب، منهم من قال نعم لفلان ولا لفلان، ومنهم من عكس، المهم أنه أفرز هذا المجلس الذي يمثل الإرادة الشعبية الحقيقية لأهل مصر، إذ هي أول انتخابات حقيقية بفضل الله عز وجل تحصل على أرض مصر. هذه الأحداث المتلاحقة تريد إجهاض هذا المجلس، هذا المجلس الذي سيرتب حياة الناس من جديد بإعداد الدستور وإعداد القوانين، يتبعه الرئيس، يتبعه تشكيل حكومة، حكومة ذات ثقافة جديدة، حكومة وليدة لهذه الثورة، كما أن هذا المجلس مجلس الشعب وليد لهذه الثورة، كذلك الحكومة الجديدة لابد أن تكون متولدة من مخاض هذه الثورة. والناس يريدون حلا بين يوم وليلة، وكل واحد يريد الحل الذي في رأسه. ما دام الشعب بأغلبيته قد أناب هؤلاء النواب فقد وهبهم وأولاهم ثقته، وهم يتخذون الإجراءات التي يرونها مناسبة بالنسبة للموقف، وهم نواب الأمة اختاروهم برغبتهم وبإرادتهم، فلا ينبغي أن نسمع أو نطيع أو أن نلتفت إلى مجموعة أخرى من الناس لا يريدون، لأننا كما هو قانون الديمقراطية نحكم رأي الأغلبية، والأغلبية بفضل الله سبحانه وتعالى أتت كما ترون، وهي تتخذ الخطوات اللازمة لهذا الخير القادم على البلاد إن شاء الله. معنا اتصال. أستاذ أيمن من المنيا.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، جزاك الله خير.
وفيك بارك الله وجزاك خيرا.
عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للوضوء، هل يجوز الوضوء بالحمام؟ لأن لا يوجد مغسلة خارج الحمام. ولو الوجوه جاز في الحمام هل يذكر اسم الله يعني مع الوضوء؟ أم وضوء فقط بدون بسملة يعني؟
نعم.
السؤال الثاني بارك الله فيك. حضرتك التقية تلبس يعني عشان خاطر البرد فبتغطي الجبهة، هل هذا حائل بين الجبهة والسجود أم التقية جائزة يعني تغطي الجبهة عند السجود؟
الجبهة ما يعني؟ أعد السؤال مرة أخرى، سؤالك إيه؟
يعني سؤال حضرتك ألبس تقية وتغطي الجبهة وأسجد، هل أشيل التقية أم أسجد بالتقية عادي يعني؟
طيب واضح إن شاء الله. الأخت أحلام من سوهاج.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عندي بس يعني شوية مشاكل كده في البيت، مش عارف أعمل إيه يعني، أنا غلط كتير قوي ووالدتي شافتني في الغلط ده وحصل مشاكل ليه كبيرة أوي، مش عارف أعمل إيه، والدي مقطعني خالص مش عايز يكلمني ومش عارفه ايه وكده، كان حابب يقيم على الحد بس ما عرفش يعني ايه كويس عليا. انا حاسه ان ندمانه دلوقتي واني عايز ارجع لله بس مش عارفه ازاي، وعايز اكسب ثقه اهلي ورضاهم عليا بس برضك مش عارفه، حاسه ان ربنا غضبان عليا بس مش عارفه اعمل ايه.
بارك الله فيك.
المشاكل اذا سمحت بس ثواني،
المشاكل دي بينك وبين والدتك ولا بينك وبين مين؟
بين انا وامي وابوي.
واضح ان شاء الله.
بس اذا سمحت عايز اسال حضرتك سؤال تاني.
نعم.
انا يعني انا عارفه ان انا غلط والغلط بتاعي غلط كبير قوي، يعني حتى وصل لمرحله ان ربنا اللي غضبان عليا مش اهلي وبس. بس انا مش قادره افهم ازاي ربنا سترني في حاجه زي كده. يعني انا لما جيت انا عارفه اني مش زي ما انا، بس لما رحت وكشفت عند الدكتور قريت آية ياسين وبيت حاجة تانية خالص، وأول ما رحت للدكتور وكشف علي قال إني ما فيهاش حاجة، فأنا مش عارفة إزاي يعمل كده، دكتور كبير جدا. بس أنا حاسة أنا عايزة علاقتي مع أبويا تتوفق بس مش عارفة أعمل إيه. مش عايز يقابلني خالص ولا عايز يبقى معايا معنينة في البيت مع بعض. أنا يعني كل حاجة ولها مغفرة، ربنا بيغفر كل حاجة إلا الشرك بالله، القتل والزنا وكل حاجة زي ما حضرتك عارف. بس أنا مش عارف من الجد سني تعبانة أو متضايقة من نفسي، كل حاجة تعبانة وعرفاني على الآخر غلطت كذا غلطة مش أول مرة يعني.
واضح إن شاء الله. انتظري جواب أخت أحلام إن شاء الله. الاخ مصطفى.
السلام عليكم.
ام مصطفى ولا مصطفى؟
لا مصطفى.
مرحبا يا اخ مصطفى.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كنت هيك عندي سؤالين يعني.
تفضل.
أول سؤال مثلا إيه وأنا بصلي مع في الصلاة الإمام الإمام مثلا بيطوف في الصلاة أو يعني وأنا ساعات بسرح كده غصب عني أنا يعني مش عارف أعمل إيه. والسؤال الثاني بقى مثلا إيه أنا حصلت لي أنا قبل كده لو واحد مثلا لها فلوس وجيبي بيسأل عليها بتاعت مين فيعمل ايه لو سأل عليها واللي سألت عليه ده قال لي مش بتاعتي اعمل ايه اخدها ليا ولا اعمل ايه؟
واضح ان شاء الله. طيب نجاوب على الاسئله اللي معانا. اخونا ايمن من المنيا بيسأل عن الوضوء في دوره المياه الذي يسميه بالحمام وطبعا اسم معاصر الحمام مكان الاستحمام واما المكان المعد لقضاء الحاجه لا يسمى بهذا الاسم انما يسمى الخلاء او بيت الراحه او بيت الادب او الكنيف او غير ذلك من الاسماء التي اطلقها عليه اهل اللغه او الغائط ايضا. يقول لا يوجد مكان يتوضا فيه خارج هذا الحمام، هل يجوز الوضوء في الحمام؟ نعم يجوز الوضوء في الحمام لا باس بهذا ولا شيء فيه ما لم يتيسر في غيره، إن كان الأفضل يتوضأ في أي مكان آخر فالرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قضى حاجته تحول من مكانه، يعني يترك المكان الذي قضى فيه الحاجة ويستنجي في مكان آخر لئلا يتلوث، لكن كل هذا غير متوقع في دورات المياه الموجودة الآن، لأن كل ما ينزله المرء وكل ما يخرجه يذهب مباشرة إلى المجاري، فيمكن أن يتوضأ في الحمام، لكن هل يذكر اسم الله في الوضوء وبسم الله؟ أولا البسملة في الوضوء واجبة عند الحنابلة عليهم رحمة الله الوابلة، مستحبة عند الجمهور، فإذا تركها على رأي الجمهور فلا شيء في وضوئه، وإن أتى بها كان أفضل وأحوط ولا يأتي بها داخل دورة المياه، ولكن يخرج خارج دورة المياه يسمي ثم يدخل فيتوضأ. يعني واحد يقول مثلا يعني فيها تعب عليه ليه والحمام يعني 2 كيلو، ده الحمام متر في متر ولا مترين في مترين ولا 4 في 4، فالباب قريب جدا، يعني لا ياخد تاكسي يخرج بيه ولا تاكسي يرجع بيه، الامر يسير ان شاء الله، يخرج بس خارج الحمام يقول بسم الله ثم يدخل ويبدا في الوضوء، وهذا احتياطا، والا فالتسميه مختلف فيها، فمن اهل العلم وهم الجمهور من قال ان التسميه مستحبه، ومنهم وهم الحنابلة في اخرين من قالوا إن التسمية واجبة. يقول أيضا حينما نصلي أضع الطاقية على رأسي وتغطي الجبهة، يعني تكون هكذا مثلا فتغطي جبهته وهو يريد أن يصلي، فإذا أراد أن يسجد حالت بين جبهته وبين أن تلمس الأرض، وهذه المسألة أيضا من المسائل الخلافية بين أهل العلم، فذهب الشافعية عليهم رحمة رب البرية إلى أن الصلاة تبطل إذا حال بين الجبهة والأرض حائل يتحرك بحركة الرأس، يعني هو ثابت عليها كلما رفع أو خفض فالشيء الذي على رأسه يتحرك بحركته، والراجح والله أعلم أنه مكروه مع صحة الصلاة، وهو مذهب الحنابلة عليهم رحمة الله الوابلة في آخرين أن تغطية الجبهة بشيء يتحرك بحركة الرأس مكروه، والصلاة معه صحيحة إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأجل وأعلم. الأخت أحلام من سوهاج تشكو من المشاكل بينها وبين والديها، ويعني يبدو من بكائها أنها نادمة وأنها صنعت شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى، وهي نادمة عليه أيضا، وتقول إنها تشعر أن الله تعالى يكرهها ولا يحبها أبدا. الله عز وجل رحمن رحيم، والله تبارك وتعالى قال في كتابه يحبهم ويحبونه، فقدم حبه لهم على حبهم له، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإياك أن تظني هذا بالله سبحانه وتعالى، الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر ويرضى لعباده الإيمان والشكر، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، ولن يدل على محبة الله العبد أدل من أنه خلق ورزق وأعطاه ومنح مع عصيانه إياه، بل أرسل من أجله الرسل وأنزل لأجله الكتب وأقام لأجله الجهاد في سبيل الله، ولا يكون هذا إلا لعناية بهذا المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لعبادته. معنا اتصال الأخت كريمة.
أي السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عايز أستفسر بس
يعني. تفضلي يا أخت كريمة.
بقول لك فضيلة الشيخ.
تفضلي.
بقول لك إن جوزي ماشي بطال مع النسوان وكذا، يعني بيزني وكذا، وأنا معي 5 أولاد وحامل دلوقتي ومش عارفة إيه رأي الدين يعني.
نعم.
يعني عايز أعرف أنا عشت مع حرام ولا حلال ولا إيه؟
ماشي. طيب أنت حضرتك يعني عندك أولاد منه غير الحمل الحالي؟
آه معي 5.
5. آه يعني وهذه الأمور السيئة التي يفعلها يعني أيوه. متكررة من زمان ولا قريبة؟
والله يا فضيلة الشيخ أنا ما كنتش أعرف غير الأيام دي، يعني كنت بعيدة منه في بلد كان. نعم. دلوقتي عرفت يعني حاليا الايام دي.
طيب والكلام اللي انت تعرفيه ده تعرفيه يقينا ولا مجرد شكوك؟
لا مش شكوك، يعني في حاجات يعني.
نعم واضح ان شاء الله. طيب انتظر الجواب يا اختي كريمة. حاضر. الاخت احلام من سوهاج التي ذكرت المشكلة بينها وبين والديها، وقد بينا لها ان هذا لا يدل على غضب الله سبحانه وتعالى، وانما على المرء ألا يفكر في مثل هذا، وإنما يفكر كيف يتخلص من الخطأ، وكيف يقيم سلوك نفسه، وكيف يقوم عجاج طريقته. هذا الذي ينبغي ويجب على كل إنسان أن يفعل، لا أن يقول ما سبب هذا وما سبب، إنما هذه أمور تدور بين الإنسان وبين نفسه ليدفع نفسه إلى العمل. ولا خير في فكر ولا حركة ولا سكون ما لم يؤدي إلى عمل، فكل شيء من هذا لم يؤدي إلى عمل فهو باطل لا قيمة له ولا يعتد به ولا يلتفت إليه. أما والديك فالواجب عليك أن تطيع الله تعالى فيهما وإن عصي الله فيك. قال سبحانه وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا، حتى ولو كان كافرين مشركين، حتى ولو كان كذلك. قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. وأما عما ألممت به من عصيان فاعلمي أن التوبة تجب ما قبلها، وأن نبيك صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقال الندم توبة، وقال إن الله تعالى فتح بابا قبل المشرق للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقبل التوبة قبل الغرغرة. هذا من كلام المنظومة الحكمية في عقيدة خير البرية صلى الله عليه وسلم، يقول وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة، أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. فتوبي إلى الله، نسأل الله أن يتوب علينا وعليك، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والمؤمن ليس معصوما وإن كان مؤمنا، المعصوم هم الأنبياء عليهم صلوات رب الأرض والسماء، وأما بقية البشر فليسوا بمعصومين، والحصيف الزكي منهم الذي يلاحق المعصية بالتوبة. قال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الأخت أبو مريم من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. يا شيخ أنا عندي شريط قط أرض.
نعم.
السعر بعد سألني شخص قال لي كم السعر، أعطيت السعر الآخر ما بيش أعطيه السعر الأصلي. فهمت. هل في خشلي فيها رزق حرام مثلا سمح الله؟
السؤال أعد السؤال يا أبا مريم. عندك أرض نعم؟
شريتها بسعر، أنا شريتها بسعر من شخص. وسألني عليه شخص تاني قلت له أنا شريته بسعر واحد آخر مش البيع، سألني مثلا على سبيل المثال شريته ب 5000، سألني عليه شخص قلت له ب 6000 7000 مش نفس السعر. هل يدخل لي الحرام انا في الرزق بتاعي مثلا لا سمح الله؟
واضح ان شاء الله.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ مصطفى ايضا يسال عن السرحان في الصلاه، وانه بسبب اطاله الامام في الصلاه يحصل له لا طبعا ينبغي عليك ان تشغل نفسك في الصلاه من اول دخولها الى الخروج منها. ان كنت منفردا فلا تفوت منها لحظه الا ولسانك يتحرك بالذكر المناسب للركن او الواجب الذي انت متلبس به. حتى لو كنت خلف امام فلا تدع فرصة إلا فعلت كذلك، حتى لو أن الإمام سكت طويلا أو أطال في ركن فلا يجوز لك أن تسكت، وإنما تشغله بذكر الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. فإن أطال في الركوع فعظم الرب وأكثر من تعظيمه، وإن أطال في السجود فسبح الرب سبحانه وتعالى الأعلى، وإن أطال في القراءة في الصلاة السرية فأعد الآية وكررها إن لم تكن تحفظ غيرها، ولا تترك نفسك هكذا واقفا. علماؤنا رحمهم الله أجمعين ذكروا أن المأموم إذا كان في صلاة جهرية خلف الإمام وكان الإمام يقرأ لكنه لا يسمع الإمام كالأصم الذي لا يسمع أو المأموم البعيد الذي لا يصله الصوت، فنص علماؤنا على أنه لا يجوز له أن يبقى واقفا ساكتا لا يقرأ ولا يسمع. فالمأموم إما أن يقرأ وإما أن يسمع، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا قرأ فأنصتوا وإذا سكت فاقرأوا، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فالعلاج لهذا السرحان في صلاة الجماعة بسبب طالة الإمام لا يكون إلا بأن تكثر من الذكر في كل ركن من الأركان، ولا تدع فرصة لهذا هذه الوساوس التي تأتيك أثناء الصلاة. وبعدين الطول هذا أخ مصطفى طول نسبي وليس طول مطلق، فقد يكون طويلا عندك ولكنه ليس بطويل على الإمام ولا على من خلفه، فينبغي أن توطن نفسك على صلاة الإمام وأن تعتد معه على هذا التطويل إن شاء الله. الأخ مصطفى أيضا يقول: وجدت مالا ماذا أصنع به؟ وقد سألت بعض الناس عنه، هل لك هذا المال؟ يريد أن يرده. الواجب عليك أن تعرفه تعريفا يغلب على ظنك به أنك لا تجد صاحبه خلاص، أما أن يعني تنادي في مكان لا أحد فيه، لا أنيس ولا ونيس ولا جليس في الصحراء، من الذي ضاع منه مبلغ كذا وكذا ولا أحد يسمعك، فهذا ليس تعريف. ولذلك اشترط علماؤنا أن يعرفها في الموطن الذي يغلب على ظنه أن صاحبها فيه، فإن وجدها في السوق نادى في السوق، وإن وجدها عند المسجد نادى على باب المسجد والناس خروج من صلوات الجماعة أو الجمعة، وإن وجدها على محطة قطار كان النداء هناك، وإن وجدها في مدرسة أعلن في المدرسة وهكذا، أو في مصلحة حكومية. أما أن ينادي عليها حيث لا أحد وحيث لا يعرفه أحد فهذا تعريف صوري لا يعتد به ولا يبرئ ذمة اللاقط الذي التقط هذه اللقطة. والراجح من أقوال العلماء أنها لا مدة لها، بل يعرفها بالقدر الذي يكفي ويغلب على الظن أنه لن يجد صاحبها بعده، وإلا أخذها وانتفع بها إن كان فقيرا أو تصدق بها إن كان غنيا عن صاحبها. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا حضرة الشيخ؟
يا مرحبا اهلا وسهلا.
دلوقتي انا جوزي مدمن مخدرات
عافانا الله،
وبعدين انا طلعته من حياتي بقى واتشكلت معاه وكده، وقلت خلاص انا مش قادرة استحمل، بقالي 8 سنين عايشة مع مدمن واخلاء وضرب وتهزيق واهانات ودف عليا وكل حاجة بيعملها معاي، ولا عامل حساب لأهله ولا عامل حساب لأهلي ولا أي حاجة، وعمل بيشتم في الكل. فأنا دلوقتي بعدت عنه خالص بقالي 3 شهور، فقلت له يا ابني الناس أنت من طريق وأنا من طريق، وعايز تتجوز اتجوز براحتك، بس سيبني يا رب عيالي. سابني ومشى. ودلوقتي كل يوم بشوفه، أنا ساكن معاهم في نفس البيت، كل يوم بشوفه بيجي الساعة 3 وبيجي الساعة 4 الفجر، ومن الساعة 8 لحد الساعة 4، المهم لسه شغال في الطريق بتاعه ده. مش راضي يعني، يعني عمال بقى يبعت لي رسائل وحشه على الموبايل ويكلم بابا يقول انا عايز ارجع، عايز ارجع لبيتي وعيالي. وفي نفس الوقت بيشتمني على الموبايل وقدام بابا عامل كانه وديع وانا بقى كويس وهبقى وبنعدين يبعت لي رسائل شتيمه اوري رسائل لبابا.
عنده كام سنه هو؟
عنده 33 33 سنه.
لا متزوجك من كام سنه؟
الزواج احنا متجوزين من 2003 في شهر 6 2003، يعني بقى لنا دلوقتي 8.
عندكم اولاد؟
عندي 3 اولاد، عندي بنتين وولد. طيب. لسه في ابتدائي وفي الحضانه.
انت الان لازلتي في بيت ابيكي؟
انا في البيت الزوجيه، انا في شقه الزوجيه. وهو زعل وقال بابا، قال له سيبها يا عم خدامه لعيالها وروح اتجوز. هو بقى ده صدق، قال وانت بتتكلم صح يا عم الحاج، وراح ماشي وسايب لي البيت. وبابا قال لي يا ستي موافقه يروح يتجوز؟ قلت له ماشي موافقه. قال لي هتفضلي خدامه لعيالك؟ قلت له خدامه لعيالي ماشي. وبعدت عنه، انا عايز اخلص اصلا. انا اتضربت كتير ومسكني من رقبتي، خنقني كتير وتف عليا كتير وهن كتير. وقدام طيب. الناس عامل وديع، وقدام بابا عامل وديع، ويقول ما ضربتهاش ولا لمستها. بابا جه قال له امال ايه اللي ضربه نفسها كده؟ ما وشها متخرش. ما هو يا ابني
طيب واضح السؤال، واضح السؤال.
انا مش عارفه دلوقتي اعمل ايه. انا هل انا عملت الصح؟
نسال الله ان يهديه وان يشرح صدره وان يوفقك لكل ما يحب ويرضى. طيب كان معنا اتصالنا المغرب من ابي عبد الله. معلش يا ابو عبد الله اتصل بنا مره تانية ان شاء الله، ناسف على انقطاع الاتصال. الاخت كريمه تشكو من زوجها كما شكت الاخت سحر الان انه يصنع اشياء محرمه ويعني نصحته كثيرا ان يترك هذه المحرمات. معنا اتصال اخونا احمد الاردن.
السلام عليكم.
احمد من الاردن.
ايوه شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بدي استفسر بس عن سؤال، الله يجزيك الخير.
اتفضل.
انا شايل فلوس في بنك، طبعا البنك ربوي عليه فقراه فايده فلوس. بس بقالها فتره كتيره يعني، من زمان حوالي 10 سنين، وما نعرفش الفايده اللي قديش اللي عليها يعني. عايز اعرف ايه الحكم يعني في كده، واعمل ايه يعني؟ عايز اخلص من الموضوع ده بس مش عارف اعمل ايه.
واضح هذا السؤال يا اخ احمد. طيب حاضر، انتظر الجواب ان شاء الله. نعود الاخت كريمة مرة اخرى التي شكت من زوجها انه يفعل بعض الكبائر. نسأل الله تعالى ان يتوب علينا وعليه، وان يعافينا واياه، وان يوفقنا لما يحب ويرضى. يعني مثل هذا الزوج يجب على زوجته أن لا تيأس من نصحه ومن توجيهه ومن بيان خطئه، ولكن يكون ذلك بالمعروف، إما بنفسها وإما بواسطة أهلها أو أهله، أو بواسطة أهل الخير ممن يعيشون معكم في نفس المحلة أو في نفس المكان أو في نفس العمارة أو الشارع. المهم لا تيأسي، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لا سيما وبينك وبينه أبناء وأولاد. ولا شك أن توبة كل بني آدم متوقعة، وأنه إلى التوبة أقرب من غيرها، فإن نسبه إلى أبيه آدم الذي اجتباه ربه وتاب عليه وهدى. وكل إنسان فيه من طباع أبيه الأول الحسنة الطيبة التي فطره الله تعالى عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وإياك أن تتهم أحدا بأنه لن يتوب أو أنه لن يترك، فإن أمر الله سبحانه وتعالى بين الكاف والنون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وسل الله أن يمن عليه بالتوبة. فإن يئست منه يأسا تاما ووجدت عدم إفادة سبل الإصلاح، فيجوز لك أن تفارقيه إن وثقت أنك تستطيعين العيش بصورة مستقيمة من دونه. معنا الأخ عماد من تونس.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل يا أخ عماد.
فضلك مش نسألك على أذان الفجر، في أذانين.
نعم.
أذانين متاع الفجر. للفجر. متى تقوم صلاة الفجر؟ في الأذان بعد الأذان الأول ولا الثاني؟
نعم. واضح ان شاء الله. انتوا عندكم في تونس اذانين؟
ايوه.
واضح ان شاء الله.
في اذان الاول قبل نصف ساعة والثاني بعد قبل خمسة دقائق من 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 صلاة الصبح.
واضح ان شاء الله، بارك الله فيك. الاخ ابو مريم من ليبيا يعني كأنه سأل عن مسألة في المعاملات، انا الصوت حقيقة لم يتضح لي تماما، وان كنت فهمت هذا منه فان كان هو الفهم الصحيح الحمد لله، وان لم يكن كذلك فليعذرنا. ان واحد حب يبيع شيء قطعة من ارض او شيء من هذا القبيل فذكر له الثمن 5000 مثلا، فذهب ليبيعها له فقال للمشتري 7000 يعني زاد عليها، هل يجوز هذا او لا يجوز؟ المسألة لها وجهان يا ابا مريم. الوجه الاول ان تكون وكيلا عن البائع، فان كنت وكيلا عنه وزدت في الثمن فالزيادة له هو وليست لك انت. الحالة الثانية ان تكون مشتريا ثم بائعا، فان كنت مشتريا منه بخمسة ثم بعتها بسبعة فلا شيء عليك ان شاء الله، وهو ربح جائز اباحه شرع الله سبحانه وتعالى، فانظر اي الحالتين تنطبق عليك. الاخت سحر تقول ان زوجها مدمن للمخدرات ويضربها ويسيء اليها ويشتمها، وهي بعيدة عنه في بيت الزوجية، اي انها لا تقربه ولا يقربها منذ 3 أشهر، ولها منه 3 أولاد ومتزوجة منذ 8 سنوات تقريبا، وأبوها عرض عليه أن يتزوج، قال له خلاص ما دام البنت لا تريد أن تعيش معك فتزوج ولا شأن لك بها ودعها، فماذا يفعل؟ ماذا تفعل؟ معنى اتصال؟ الأخ أحمد من الغربية.
أحمد الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله عايز اسال حضرة الشيخ، لما تكون الزوجة ما بتصليش وحاولت معاها كتير وبرضه يعني صلاة ضعيفة جدا، ممكن تصلي كل اسبوع فرض واحد او فرضين، فالحكم في الكلام ده ايه؟ وهل انا مسؤول عن الكلام ده؟ واسال عليه ان شاء الله.
طيب انت تزوجتها وتعلم انها لا تصلي؟
لا كنت لا اعلم.
امال كنت عارف انها بتصلي؟
ما كنت ما سالتش عن الموضوع يعني، ما كانش
في الموضوع. دي غلطتك يا احمد. يا احمد لازم اي واحد بيتزوج يسال الاول.
والله يا حاج
يقول لها انت بتصلي ولا لا، اهم حاجة. طيب ماشي يا اخ احمد.
ماشي يا حضرة الشيخ،
بارك الله فيك. فبنقول للاخت صحر ما قلناه للاخت كريمة، عليك ان تنصحي هذا الزوج وان تحاولي ابعاده عن هذه المعصية وتلك الكبيرة، اما بنفسك واما باهلك واما بجيرانك واما بمشايخ دائرتك او الشارع او المحل التي تعيشين فيها، وان يئست من ذلك فان يئست من ذلك فلك ان تفارقيه، امساك بمعروف او تسريح باحسان، فان وجدت نفسك لا تستطيعين العيش معه وهو مداوم على مثل هذا، ومثل هذا في الغالب لا يصلي، ومن يكن صلاته قد ضيع كان لغيرها يقينا اضيع، فهي عمود الدين فاحفظنها، فان اول السؤال عنها إن قبلت يقبل سائر العمل أو لا، فيا صفقة خسر لم تقل. الأخ أحمد. طيب نجيب على سؤال الأخ أحمد بعد فاصل قصير، نعود بعده إن شاء الله.
يا أهل الهدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم فتاوى الناس. معنا اتصال الأخ محمد من الإمارات.
أهلا بك فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي طلب بس حضرتك، ممكن أسمع الإجابة بتاع حضرتك من على الموبايل عشان أنا مش قدام التلفزيون.
اتفضل.
دلوقتي حضرتك أنا كنت حلفت 3 مرات حلفان قلت عليها الطلاق، بس قلت لواحد صاحبي كان بيتكلم معاه في موضوع قلت له عليها الطلاق أنت كذاب وما كانش بيكذب، ومعلش في اللفظ اللي أنا أقوله لحضرتك ده، يعني شفت شخص مربي شعره طويل شوية، هو انا عارف ان هو راجل بس هي طلعت مني كده قلت على الطلاق ست. فالمهم سالت في فتوى الامارات هنا قالوا لي الطلاق يقع. وبعدين كنت كلمت زوجتي قلت لها اللي حصل، قالت لي انت تقصد ولا ما تقصدش؟ قلت لها لا انا كنت اقصد الحلف ما اقصدش الطلاق خالص. وبعدين اقول لك ارجعتك الى ذمته وخلاص. وبعد كده عرفت ان الفتوى في مصر يعني بتقول ان ده كفاره يمين. فانا لو اخدت بكفاره اليمين دلوقتي ما فيش عليا اسم اللي انا يعني سالته بتوع الامارات الاول يقول له الطلاق يقع؟
يا محمد كفاره اليمين على الطلاق الثاني اللي هو عليا الطلاق هذه ست مثلا، واما واما الطلاق الاول فواقع لان المعلق يكون على المستقبل وليس على الماضي.
حضرتك بس ما اعرفش ان هو كان بيكذب اصلا.
طيب خلاص، وانت لماذا 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 حلفت هذا اليمين؟
انا حلفه بدون قصد يا شيخ، هو طلع يعني كده.
لا 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 لا، اليمين المعلق اذا كان على امر ماض فتبين لك الخلاف فالطلاق يقع، واما اذا كان بغلبة الظن تبقينا بتحلف يمين يعني متأكد. انت ما تحلف لواحد معناه انك انت متيقن وتريد ان تؤكد له، بخلاف انك تقول هذه هذا رجل وتبين انها امرأة، فهذا بغلبة الظن يكون عليك كفارة يمين في هذه الحالة، واما الحالة الاولى فالطلاق واقع يا محمد.
ماشي،
بارك الله فيك، وما تحلفش بالطلاق تاني الله يهديك
ان شاء الله.
اخونا احمد له مال في بنك ربوي منذ مدة طويلة وعليه يترتب عليه بعض الفوائد الربوية المحرمة، ماذا يفعل؟ عليك أن تخرجها نفقة في سبل الخير ووجوه البر على الفقراء والمساكين والمشاريع العامة. وعلماءنا من الكبار كالإمام الغزالي رحمه الله، ونقل عنه هذا الإمام النووي وجمع كبير من أهل العلم، على أنه يجوز أن تدخل هذه الأموال في القربات أيضا كطباعة المصاحف وبناء المساجد وتعبيد الطرق وغير ذلك. وإذا كان لا يعرف مقدار، الأخ أحمد لا يعرف مقدار هذا المال يعني كام جنيه، يحسبها بغلبة الظن، ما إن ده ليس بصعب، لأنه ممكن يذهب إلى البنك ويطلب كشف حساب، وما فيش أدق من كشوفات حساب البنك، إنه في السنة الأولى كان عنده كذا وترتب عليها كذا، السنة الثانية كان عنده كذا وترتب عليها كذا، فيأتي بكشف حساب إن شاء الله يحصل له هذا المال. قال الإمام النووي: فإن كان فقيرا أخذ من هذه الفوائد المحرمة التي اكتسبها من ماله بقدر حاجته وتخلص من الباقي، قال لأنه أحد الفقراء وهو أولى به من غيره، لأن المطلوب منه أن يعطيه للفقراء. الأخ عماد من تونس، الأخت أم مصطفى من اليمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله قناة الناس والعاملين فيها،
حياكم الله بياكم.
يا شيخ والله لا أملك سوى أن أدعو لشعب مصر الشقيقة لليمن، والذي يسأل الله مقدر الأقدار ومسبب الأسباب ومغير الأحوال من حال إلى حال أن يجعل مصر إن شاء الله في أحسن حال وفي أسعد حال وفي خير حال إن شاء الله.
آمين.
مصر التي أثنى الله بها في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حيث يقول: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، صدق الله العظيم. فأسأل الله أن ينزل الأمن والأمان في مصر إن شاء الله.
آمين.
إذا شاء إذا شاء ربي قال للشيء كن فيكون.
آمين.
اللهم احفظ مصر من كل سوء ومكروه بفضل الصلاة على النبي.
آمين.
اللهم صل على محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب إن شاء الله.
آمين. آمين.
السلام عليكم.
جزاك الله خير يا أم مصطفى، ولأهل اليمن مثل ما قلت وأكثر وأعظم، نسأل الله أن يجعل بلاد اليمن آمنة مطمئنة وأن يلبسها ثوب العزة والرخاء، ونسأل رب العالمين سبحانه لأهل مصر وجميع البلاد الإسلامية العزة والرخاء والنماء، إنه على كل شيء قدير. الأخ عماد من تونس. الأخ عمر من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بص أنا كل يوم بحلم بكابوس.
انت عندك كم سنة يا عمر؟
انا عندي 8.
ما شاء الله.
انا مش عارف اتخلص من الكابوس ده ازاي.
انت بتصلي ولا لا يا عمر؟
ايه؟
بتصلي ولا لا؟
بصلي.
بتصلي كل الصلوات الخمسة؟
ايه؟
بتصلي الصلوات الخمسة؟ الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟
بصلي.
طيب الحمد لله. وبتتوضأ قبل الصلاة ولا لا؟
ايه؟
بتتوضأ قبل الصلاة ولا لا؟
بتوضأ.
طيب الحمد لله، خلاص داوم على هذا يا عمر وسيذهب عنك كل كابوس ان شاء الله. استنى بقى قدام التلفزيون واسمعني وانا بجاوبك على سؤالك يا عمر يا ابني. الاخ عماد من تونس يسأل عن اذاني الفجر، هل يصلي بعد الاذان الاول او يصلي بعد الاذان الثاني؟ اولا الاذان الاول قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، أي يؤذن عند طلوع الفجر الكاذب، وهو الذي يخرج كذنب السرحان، يعني هكذا كالعمود عمود النور، هذا يعرفه أهل البرية لا يعرفه أهل المدينة أو الذين لم يعتدوا عليه. وأما الفجر الثاني فيؤذن عند خروج النور وانتشاره في الأفق معترضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذنب السرحان يعني زيل الذئب المستقيم، فهذا النور العمودي لا يؤذن بالصلاة ولا يؤذن بمنع الطعام لمن يريد أن يصوم، وإنما ينبه الناس على قرب الفجر ليقوموا ويتوضأوا ويستعدوا للصلاة. وأما الفجر الصادق وهو حينما يعترض النور في الأفق ويكون مستطيرا، هذا الذي تجب عنده الصلاة، يحرم الطعام والشراب على من أراد الصيام ويوجب الصلاة على من وجبت عليه الصلاة. فلا نعلم يا أخ عماد وقت الأذان الأول عندكم ولا وقت الأذان الثاني، فإن كان الأمر كذلك كما ذكرت فلا تصلي عند الأذان الأول ولا تمتنع عن طعام أو شراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال الأخ إكرامي.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخنا الفاضل؟
يا مرحبا. إكرامي ده ماله ولا إكرامي غير ده ماله؟
لا ده ماله.
يا مرحبا يا مرحبا.
ازيك يا شيخنا؟ ربنا يفتح عليك يا رب.
ما عندناش غير إكرامي واحد فقط في الأجنبية.
ازيك يا شيخنا؟
ربنا يبارك فيك.
ربنا إن شاء الله ينفع بحضرتك إن شاء الله.
الله يكرمك شيخ إكرامي.
كنت بس عاوز حضرتك أسأل عن لفظ السيادة في التشهد وفي الأذان. يعني حضرتك توضح لنا الامر يعني.
واضح. حاضر يا شيخ اكرامي.
ماشي يا شيخنا ربنا يبارك فيك يا شيخ.
وسلمنا على اهل دمله جميعا.
حاضر يوصل ان شاء الله.
نشكرهم على الجهد الطيب معانا في الانتخابات.
ربنا يبارك فيك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وما جاور الشيء ياخذ حكمه. كل البلاد المجاوره ان شاء الله. باقي خمس دقائق معانا يعني تكفي لبقيه الاسئله. معنا الاخ احمد من الغربيه. زوجاته لا تصلي كل الصلوات. وبعدين الأخ أحمد بيقول أنا ما سألتش عنها لما جاء تزوجها. ده طبعا خطأ كبير جدا أن أي واحد يتزوج أو امرأة يتقدم إليها خاطب قد لا تتخيل السؤال إلا عن شكلي إلا عن وظيفتي إلا عن راتبي إلا عن الشقة إلا عن الذهب الذي سيأتي به أو العفش الذي سيأتي به، ولا تسأل عن دينه. وهذا خطأ كبير جدا يا أخ أحمد. أنت طبعا عليك أنك تعالجها قدر الطاقة حتى تصل الى درجه الياس منها. وخلي بالك درجه الياس دي نسبيه، يعني مش يومين ثلاثه وتقول خلاص انا زهقت مش قادر اصبر على انا فيه. لا، عليك ان تتحمل. النبي صلى الله عليه وسلم صبر على قومه 13 عاما يدعون فقط الى لا اله الا الله، واخرج من بلده وهي احب البلاد الى الله واحب البلاد اليه، ومع هذا قال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون صلوات ربي وسلامه عليه. وقال عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تصبر عليها قدر طاقتك، إلا إذا يئست من إصلاحها فحينئذ يجوز لك أن تتركها وأن تتزوج امرأة غيرها، ولعل الله تعالى أن يهديها بدعائك وبنيتك الصالحة، ولأن يهدي الله بك رجلا، وليس المقصود هنا الرجل دون الأنثى، ولكن العادة أن الدعوة من الذكور للذكور، ولا تكون للإناث إلا في حالات مستثناة، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. الأخ محمد من الإمارات قال علي الطلاق. أنا أجبت الأخ محمد لأنه طلب الإجابة على الهاتف مباشرة، وذكرت له أنه واقع في حالة وغير واقع في حالة، لأن الطلاق تعليق الطلاق على ما مضى مما هو كذب يقع ناجزا يقع حالا، لأن الشيء المعلق يكون على المستقبل، شيء في المستقبل، وأما إذا علقه على شيء ماض فكان مخالفا لحقيقة الماضي يقع حالا. الأخت أم مصطفى من اليمن دعت لأهل مصر جزاها الله خيرا، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنها وأن يلبس مصر وشعبها ثوب الأمان وثوب الرخاء وثوب العزة، وأن يهدي أهلها لما فيه الخير وأن يذهب عنها الشر. اللهم إنا نسألك أن تهيئ لأهل مصر أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل يوم مصر خيرا من أمسها، واجعل غدا مصر خيرا من يومها. اللهم اصرف عن مصر وأهلها شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم من أراد مصر بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه بقدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في دورنا وفي بيوتنا وفي أوطاننا. اللهم آمنا في مصر وفي بلاد الإسلام جميعا على أهلينا وأبنائنا ونسائنا وأموالنا بقدرتك يا قوي يا عزيز. الأخ عمر من القاهرة يحلم بالكابوس، غير مكانك يا أخ عمر. الكابوس أحد أصناف الجن، ويسمى عند العرب الجاسوم، وعبارة عن جن يأتي لخنق الإنسان أو الضغط على أنفاسه أو إيهامه بأنه يقع من مكان مرتفع أو يقع في حفرة أو نحو هذا. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن هذا لا يضرك ولا تحكيه لأحد ولا تذكره لأحد. ونم على وضوء يا عمر يا بني، واذكر الله تعالى، قل قبل أن تنام سبحان الله وعد 33، الحمد لله وعد 33، الله أكبر وعد 34. تكلم بأذكار النوم، اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وجهت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. اترك التفرج على الأفلام المرعبة والأشياء الأخرى المحرمة التلفازية وغيرها من الأمور التي لا يرضاها العزيز الغفور سبحانه وتعالى، وأدم نفسك على الصلاة في أوقاتها. كل ذلك يحفظك يا عمر إن شاء الله. أخ إكرامي، شيخ إكرامي يسأل عن الزيادة في التشهد وفي الأذان، هذه عبادات توقيفية، أي موقوف فعلها على شرع الله، لا يجوز لأحد أن يزيد عليها أو أن ينقص منها. لا يقول سيدنا محمد في التشهد، ولا يزيد في الأذان سيدنا محمد، ولا غير ذلك، وإنما يتوقف عند الذي علمنا إياه سيد الخلق وحبيب الحق سبحانه وتعالى وجل وعلا، وصلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. وإن كان البعض كالشافعية يرى أن زيادة التسييد نوع من الأدب، ولكن النص أحب إلينا، فالنص هو الأدب. الأدب أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وألا نخالفه في شرعه الذي أتى به من عند ربه. سائلا الله تعالى في ختام هذه الحلقة أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألقاكم على خير إن شاء الله، سائلين إخواننا وأخواتنا الدعاء بالتوفيق والسداد والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.